الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني توصل إيران وبيلاروسيا إلى خارطة طريق للتعاون الشامل ورسم مستقبل علاقات البلدين وفقا لنظرتهما الاستراتيجية. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى زيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو مؤكدا أنها تشكل منعطفا وخطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف رئيسي أن إيران ورغم الحظر الجائر فقد قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام وحولت تلك التهديدات إلى فرص. بدوره أشاد لوكاشينكو بكفاح الشعب الإيراني وقال إن إجراءات الحظر لم تمنعه من مواصلة طريق التقدم والازدهار، معتبرا أن الأرضية باتت ممهدة لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الخلافات، كاشفا عن التحضير لعقد لقاء بين وزيري خارجية إيران والسعودية. وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الوقت الراهن يشهد مرحلة إعادة العلاقات السياسية بين طهران والرياض، لافتا إلى أن الاتفاق الإيراني السعودي لاستئناف العلاقات سيؤثر بشكل إيجابي على الروابط في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن يكون للاتفاق نتائج إيجابية على الأزمة اليمنية. كما أشار كنعاني إلى أن للصين وجهة نظر إيجابية لتعزيز الاستقرار في منطقة شرق آسيا. عقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلسته بعد أكثر من عام ونصف العام على توقفه عن العمل، إثر قرار الرئيس قيس سعيد تجميد اختصاصاته وسط منع الصحفيين التونسيين والأجانب من تغطيته. وبحضور النواب المنتخبين الجدد البالغ عددهم 154 نائبا، ظهر البرلمان في حلته الجديدة التي يتخذ منها لونا سياسيا واحدا مساندا لتوجهات رئيس البلاد قيس سعيد وخياراته السياسية التي تعتبر مناقضة لمنظومة الحكم السابقة. المعارضة التونسية لم تنتظر ما ستفرزه الجلسة الأولى من مشاهد وتفاعلات لتسارع بالإعلان عن رفضها له وعدم شرعيته، كما وصفته بأنه منبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قطعتها الأغلبية الساحقة في البلاد. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن شيخ الأسرى الفلسطينيين فؤاد الشوبكي بعد 17 عاما قضاها في السجون الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية إن الإفراج عن الشوبكي تم عبر حاجز ترقومية العسكري، فيما صرح الشوبكي فور الإفراج عنه بأن الأسرى شهداء مع وقف التنفيذ وضحوا بحياتهم من أجل القضية الفلسطينية، وأن هناك ضرورة ملحة لإيجاد حل فوري لهم. كما دعا شيخ الأسرى الفلسطينيين إلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، فمنهم من أمضى عقودا كثيرة فهم يقودون ثورة مستمرة داخل سجون الاحتلال على حد تعبيره. أجرت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة مراورة عسكرية في إطار خطتها لتطوير قدراتها العسكرية، وذلك تحت عنوان الوفاء لضفة الثوار. وقالت مصادر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي أن المناورة العسكرية التي بدأت صباح اليوم برشقة صاروخية صوب البحر تنتهي في تمام الثالثة عصرا، وتحمل العديد من الرسائل، منها الدعم للثوار ومقاومي الضفة الغربية. يأتي ذلك في ظل زيادة انتهاكات الاحتلال وتأكيدا على معادلة وحدة الساحات التي رسختها حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس خلال معركة وحدة الساحات التي اندلعت في آب العام الماضي. صرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد يانار أن 36 حزبا نالوا حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مع انطلاق مرسوم الانتخابات المقررة في 14 من مايو القادم في تركيا، بدأت تتشكل الخارطة الانتخابية الحزبية هنا. تحالفات وأسماء مرشحين تحضر على الساحة، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب، وكمال كليشدار أوغلو زعيم المعارضة عن تحالف أحزاب الطاولة السداسية، في حين أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بلغ 36 حزبا.
هناك 36 حزبا نالت حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 من مايو المقبل بعد الدراسة، وأن هذه الأحزاب مستوفية الشروط المطلوبة ويحق لها المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
الأحزاب في تركيا بما فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة كثرت تصريحاتها مع إعلان مرسوم الانتخابات حول البرامج والوعود الانتخابية، بالإضافة إلى اجتماعات مكوكية للتشاور بشأن توسيع التحالفات.
بالطبع هناك 36 حزبا يحق لهم الدخول في الانتخابات، وهناك تحالفان كبيران هما تحالف الشعب وتحالف الطاولة السداسية، والكل يسعى لانضمام أكبر الأحزاب له، مثل تحالف الطاولة السداسية يسعون الآن لاتفاق مع حزب الشعوب الديمقراطية HDP، والحزب الحاكم يتفق الآن مع حزب الرفاه.
واحد من أشكال توسيع التحالفات عرض تقدم به التحالف الحاكم لحزب الرفاه الذي يتزعمه فاتح أربكان نجل الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، والذي وضع شروطا لدخول التحالف أبرزها إغلاق جمعيات المثليين وبناء نظام تعليم ذو أولوية للأخلاق والروحانيات.
هذه الفترة فترة حساسة، فترة انتخابات، تحالف الطاولة السداسية وتحالف الشعب بقيادة أردوغان، كل منهما يحاول أن يجمع أكبر عدد من الأحزاب إلى صفوفه ويقدمون العروض. آخر هذه العروض قدمها تحالف الشعب بقيادة أردوغان إلى حزب الرفاه. حزب الرفاه وضع العديد من الشروط على أردوغان.
ومن المقرر أن يشارك الناخبون الأتراك في 14 من مايو في انتخاب رئيس للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي.
يسعى تحالف المعارضة والتحالف الحاكم كل من جهته لتوسيع صفوفه بضم أحزاب جديدة، سعي قد يكلف أثمانا وتنازلات ليست بالسهلة، خصوصا وأن الأحزاب تدرك أن الوقت مناسب لانتزاع مكاسب قد لا تحصل عليها إذا خاضت الانتخابات دون تحالف.
وأخيرا أعلن كل من أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى خلال المعارك في باخموت ومحيطها التي تمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية. وتحدثت المصادر الأوكرانية عن مقتل 1100 جندي روسي وإصابة 1500 آخرين كحصيلة للمعارك الدائرة على المدينة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وبيلاروسيا توقعان عددا من وثائق التعاون في مختلف المجالات. طهران تعتبر أن استئناف العلاقات الإيرانية السعودية سيؤثر إيجابيا على حل الأزمة اليمنية. البرلمان التونسي الجديد يعقد أولى جلساته وسط منع الصحفيين ومقاطعة المعارضة. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا وإمكانية نجاحها أو نسب نجاحها محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. لاقت مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مواقف محلية متعارضة بين الرفض والترحيب بها أو الصمت حيالها ما جعل آفاق نجاحها واضحة المعالم حتى الآن تقريبا، مستقوية بالترحيب الدولي الواسع بها. ففي الوقت الذي صعد مجلس النواب الليبي موقفه من المبادرة، أكد المجلس الرئاسي دعم أي جهود أممية تفضي إلى إجراء انتخابات. وهناك رأي يقول بأن من بين الفريقين من يرى أن المبادرة الأممية ترمي إلى سحب البساط من مجلسي النواب والوزراء، وآخرون يرون فيها مجرد مبادرة في طريق المبادرات الممتدة منذ سنوات بلا نهاية. حسب المراقبين فإنه ورغم إعلان باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن مضمون مبادرته التي تقضي بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والأطراف ذات المصلحة، وتتمحور مهمتها حول الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة. لكن كل ما تبين عن مبادرة باتيلي وخفاياها هو أن مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة أعلنت أن اللجنة التي يفكر باتيلي بتأسيسها ستتشكل من 40 عضوا، وتمثل الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي وأطراف القوى المسلحة والأطياف القبلية والأحزاب والقوى المدنية، أي أنه يريد لجنة تشمل تمثيلا لجميع الأطياف الموجودة، حيث سيبني باتيلي من خلال اللجنة شرعيات قد تصل إلى قاعدة وقوانين انتخابية، وربما تفضي إلى تشكيل حكومة أو معالجة مشروع الدستور بهدف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وفي ضوء هذه المعطيات فإن مبادرة باتيلي ستبقى مهمة لكونها جاءت في هذا التوقيت الذي انكشف فيه مواقف مجلسي النواب والدولة الرامية إلى البقاء في السلطة، وهذا ما قد يعزز احتمالات نجاح المبادرة، كما أن المجلسين اللذين طالما اختلفا من أجل ضمان البقاء تقاربا بشكل سريع عند شعورهما بأن باتيلي سيتجاوزهما بالمبادرة، وهو ما وحد موقفهما ضده الآن، فضلا عن أن الدعم الدولي لباتيلي سيشكل مكمن قوة له، خاصة أن فترة ولايته لا تزال مستمرة بخلاف فترة ويليامز التي كانت قصيرة، حيث أكد باتيلي بأن منح الشعب الليبي فرصة اختيار قادته عبر الانتخابات سيؤدي إلى السلم والازدهار، محذرا من أن إطالة أمد الوضع المؤقت وعدم إجراء الانتخابات سيقوض الأمن والسلام ويهدد وحدة البلاد. نعم أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاءنا هذا من مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعتقد أن مبادرة الأمم المتحدة في حل الأزمة في ليبيا لن تحقق نجاحا يذكر، كون الذي يتحكم في المنظمة الأممية وفي قراراتها هي دول الاستكبار أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري، وهؤلاء مجتمعين هم أعداء ليبيا ولا يريدون من ليبيا سوى نهب النفط الليبي، ليس إلا. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، ونرحب بالأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على
الاستضافة
الكريمة.
حياكم الله. دكتورة سهام، هل تنجح مبادرة المبعوث الأممي في إجبار المنقسمين على إجراء الانتخابات، وما العقبات التي تواجهها؟
الحقيقة بالنسبة للملف الليبي، العقدة الأساسية في هذا الملف وفي الأزمة الليبية بشكل عام هو التدخل الخارجي و كل الأدوات الخارجية، سواء كانت أدوات إقليمية أو دولية، التي للأسف الشديد لعبت في الخارطة الليبية منذ بداية الصراع على السلطة بعد سقوط نظام القذافي.
نعم.
كانت هذه المسألة واضحة جدا في العديد من المناسبات. رأينا اجتماعات قادتها الأمم المتحدة ولجان كثيرة عقدت ومؤتمرات عقدت في باريس وفي العديد من الدول، ولكن في النهاية الشأن الليبي في اعتقادي أو الإشكال الآن مرتبط بمسألتين. المسألة الأولى أن المتخاصمين على السلطة للأسف ليس لديهم القدرة على أن يكون لديهم قرار مستقل عن الجهات الخارجية الداعمة لهم، بمعنى أن هناك جهات إقليمية تدعم بعض الفرقاء السياسيين في ليبيا، وبالتالي طالما أنه على مستوى الإقليم لا يزال الملف الليبي يعني بمرحلة stand up.
نعم.
فمن الطبيعي أن لا يصل الليبيون إلى حل سياسي شامل، بالرغم من أنه منذ سنة تقريبا أو ما يزيد عن ذلك كان قد حصل تقدم كبير في المفاوضات السياسية بين الأطراف، وحصل الاتفاق على الانتخابات وحصل الاتفاق على حل البرلمان، ولكن رأينا ما حصل على الأرض من خلافات سياسية بين دبيبة وبين الشخصيات الأخرى، والبرلمان الذي لم يعترف بمسألة التغيير ومسألة الانتخابات، ودخلت الأزمة والمشهد السياسي في أزمة جديدة. في اعتقادي اليوم أن هناك ربما رغبة من الأوروبيين بدرجة أولى ومن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أيضا بأن يقع تحريك ملف الليبي بمستوى سياسي معين. ربما هناك رغبة أيضا الآن في تحريك بعض الملفات التي لها علاقة بجنوب جنوب الصحراء.
نعم.
الإفريقية، ونحن رأينا أن هناك أزمة الآن تمتد من مالي إلى تشاد إلى نيجر إلى وسط أفريقيا. كل هذه الملفات مجتمعة في اعتقادي أنها هي السبب اليوم في أن يتحرك المبعوث الأممي أنا أن الورقة. نعم. هي
طيب دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك. نعم دكتورة سهام. نعم. عذرا على قطع كلامك، لكن يعني مجلسي النواب والوزراء القائمين الآن هما أيضا يعني نتيجة حراك دولي وتدخل أممي ووساطة أممية، ويعني منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن هناك من يعتقد بأن الركون إلى مبادرة جديدة أممية سيدخل البلد في دوامة مبادرات، أي شيء يتشكل سوف يخرج جماعة، خاصة أن هناك تدخلات خارجية كثيرة في ليبيا، ستخرج جماعة وتنشق وتعلن تمردها على ما تم التوصل إليه، وبالتالي ستستمر هذه الدوامة من ثم يصار إلى مبادرة جديدة وحرب جديدة واقتتال آخر وهكذا تستمر. ماذا تقولون؟
هنا في الحقيقة هذا التحليل صحيح، لأن منذ بداية الأزمة في ليبيا كان واضح أن هناك مخطط أصلا لتقسيم ليبيا إلى ثلاث أقاليم، إقليم في الغرب وإقليم في الشرق وإقليم في الجنوب، وقد تجسد هذا عمليا بوجود حكومتين وبرلمانين في الغرب وفي الشرق. الجنوب إلى حد الآن لا يزال معزول نوعا ما، ولكن تتحرك فيه جهات خارجية كثيرة. يعني وهذا لافت، يعني أن هذه الجهات التي تتحرك في الجنوب، طبعا الجنوب بالمناسبة هناك مناطق فيه غنية بالنفط وغنية بالموارد والثروات الطبيعية، وبالتالي منطقيا سنرى الأدوات الخارجية تتحرك في هذه المناطق أكثر من مناطق أخرى، ولكن للأسف إلى حد الآن على المستوى المشهد الليبي المحلي الداخلي لم ينجح الليبيون في الوصول إلى حل سياسي شامل. هناك تعقيدات كثيرة في البنية الاجتماعية الليبية هناك نظام قبلي مبني على العشائر والقبائل، وقبائل الغرب يختلفون مع قبائل الشرق ويختلفون أيضا مع قبائل الجنوب، وهذه مسألة للأسف استغلتها الأيادي الخارجية وعملت عليها منذ إسقاط نظام السابق. يعني هذا ما أثر بشكل مباشر على كل المشهد السياسي وعلى كل المبادرات. في اعتقادي هذه المبادرة لم تأتي بجديد، لم تغير كثيرا في المشهد الحالي إلا إذا حصل اختراق بشكل ربما فجائي من بعض الأطراف الذين قد يرغبون في أن
دكتورة سهاب
حكومة وحدة وطنية قد تكون بداية لحل كامل، بعد ذلك تؤدي إلى انتخابات تشريعية وإلى برلمان جديد.
طيب، هي قضية تشكيل حكومة وطنية، يعني يبدو أن الساحة الليبية كما تفضلت وأشرت لها خصوصياتها من الناحية الوطنية، لكن كيف يمكن جمع كلمة الليبيين تحت راية الوطن، تحت راية ليبيا، من أجل ما مثل ما تفضلت يعني تشكيل حكومة إنقاذ ثم يصار منها إلى انتخابات وما إلى ذلك، لكن الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة إنقاذ، تشكيل حكومة وطنية بمعنى الكلمة، بمعنى أن يركن إليها جميع الأطراف، يقبل بها، يقبلون بقراراتها، يعني يذعنون لسلطتها ويسلمون لها، وبالتالي تسير الأمور في ليبيا إلى الأمام. لا يمكن للبلد أن يبقى في هذه الدوامة من العنف والاقتتال إلى الأبد.
صحيح، هذا صحيح، لأن للأسف يعني أنا في اعتقادي أن إذا ما اتفقت الأيادي الخارجية والجهات الخارجية الداعمة لهذه الجماعات ولهذه المجموعات، سواء كانت مجموعات سياسية أو مجموعات مسلحة أو ميليشيات مسلحة لا تزال تتحرك على الأرض بالأمر الواقع، إذا ما أثبت هذه الأيادي الخارجية في اعتقادي لم ينجح الليبيون في أن يصلوا إلى حل وفاقي ولو بالحد الأدنى، بأن يجمعوا شتات هذا البلد وأن يبحثوا عن حلول. يعني دول الجوار، طبعا تونس هي الدولة المباشرة الجارة المباشرة، لديها أزماتها أيضا ولديها مشاكلها، ولكن الجزائر قدمت دعم كثيرا إلى ليبيا وطرحت عدة مبادرات حتى على مستوى دول المغرب العربي، ولكن للأسف دائما ما كانت هذه المبادرات تجابه بعملية إسقاط من قبل قوى إقليمية تتدخل لمصالح في الطرف الآخر، سواء كانت مصرية أو إماراتية أو تركية. وهذا في اعتقادي الذي لا يزال الآن يضع العقدة في المنشار بالنسبة للملف الليبي، طالما أنه لم يكن هناك بادرة وطنية حقيقية تجمع هذا الشتات السياسي
طيب دكتورة سهام،
يعني مشهد متكامل، في اعتقادي لن نصل إلى حل واقعي بالنسبة للأزمة في ليبيا.
نعم، اسمحي لي دكتورة أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
صدى المغرب العربي، صدى المغرب العربي، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 93 88 78 40 50. صدى المغرب العربي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن 8:30 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، اللقاء السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا ونسب نجاحها محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي. نرحب بك من جديد دكتورة في هذا اللقاء. حياكم الله دكتورة سهام. إذا أردنا العودة إلى الحديث عن المبادرة الأممية الجديدة للسيد باتيلي، ما رأيك بها؟ يعني يبدو أن حالة ريستارت جديدة يراد أن تصار للساحة الليبية، ليصار من جديد إلى تشكيل هذه الساحة أولا بمجلس من 40 عضوا يضم كافة المكونات في الساحة الليبية، قبليا سياسيا اجتماعيا وما إلى ذلك، مكونات مختلفة، ومن ثم يصار من هذا المجلس الأربعيني إلى انتخابات رئاسية ونيابية. ما يعني برأيك ما حظوظ مثل هذه المبادرة، خاصة أنها تحظى بدعم دولي كبير؟
أولا واضح أن هناك الآن حقيقة رغبة من قبل الأمم المتحدة والدول الإقليمية والدولية أيضا التي كان لها يعني دور كيف حصل في ليبيا. واضح أن الآن أصبح الملف الليبي ربما هو ملف مرهق، يعني الآن العالم كله في حالة إرباك، هناك يعني نظام جديد يتشكل، وفي اعتقادي أن أكثر من أرهق من هذا الملف هم من الأوروبيون، يعني بالدرجة الأولى الأوروبيون هم حقيقة يشعرون الآن بضغط كبير بسبب هذا الملف.
نعم.
في اعتقادي أن هذه المبادرة ربما ولو أتت متأخرة ولكن لفت نظري فيها أنه وقع فيها إعادة دراسة للبنية الاجتماعية في ليبيا. يعني هم الآن وصلوا إلى مرحلة أنهم فهموا أن المجتمع الليبي هو مجتمع مركب،
نعم،
وأن كل المبادرات السابقة لم تكن مبادرات مناسبة أو لم تستطع أن بالحد الأدنى أن تشمل كل المكونات السياسية وكل المكونات الاجتماعية في ليبيا. ولكن ما هو مخفي أو ما لم تذكره المبادرة بشكل واضح هو مسألة الأقاليم مثلا.
نعم.
يعني أن تقسم ليبيا إلى 3 أقاليم باعتقادي أن هذا هو الأخطر في كل موضوع المبادرة. أن ليبيا كانت لسنوات وسنوات منذ نشأتها دولة موحدة، الآن عندما تقسم إلى 3 أقاليم سيصبح الصراع أكثر على مصادر الثروات بين هذه الأقاليم 3، وفي اعتقادي هذا سيكون ولا نتمنى ذلك طبعا، قد يكون شرارة جديدة لبداية صراع جديد حول من له الأحقية في أن يتحكم في هذه الموارد، في البيع والشراء وفي الارتباط بسوق النفط العالمي والتعامل مع الشركات وإلى آخره. في هذا المنطقة هناك تعقيد كبير إلى حد الآن، يبدو أن هذه المبادرة هي مجرد عناوين عامة.
نعم.
لم نسمع بعد ردود الأفعال الليبية من هذه المبادرة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المبادرة موافق عليها من طرف كل الأسياط السياسية والاجتماعية في ليبيا.
نعم.
ولكن في اعتقادي أنها هي تحمل حلا ولكن في نفس الوقت هي تحمل لغما.
نعم.
يعني لابد على الليبيين أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأن واضح أن هناك رغبة من الأوروبيين بإنهاء هذا الصراع بأي شكل من الأشكال. واضح أن هناك بعض الأطراف الإقليمية الذين بدأوا يخرجون بشكل أو بآخر من الملف الليبي بسبب أولويات أخرى وأزمات أخرى أيضا في المنطقة. بما فيهم تركيا أيضا، يعني يبدو أن حتى دبيبة لم يعد في الحقيقة مدعوما بالشكل الكبير الذي كان يتمتع فيه سابقا من قبل تركيا. قد تكون هذه أسباب أيضا لأن تدخل هذه المبادرة الآن، علها تعطي دفعا جديدا وحلا مغايرا للوضع الحالي في المشهد الليبي. ولكن في اعتقادي أن هذه المبادرة ستبقى حبرا على ورق،
نعم،
طالما أن الليبيين أنفسهم لم يتوحدوا على كيفية التعاطي،
نعم،
أولا مع المبادرة بكل تفاصيلها، ثانيا بأن يصنعوا مناعة ضد كل المخاطر التي والتداعيات السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه المبادرة، والتي للأسف الشديد هي لن
دكتورة باختصار يعني
الدول الغربية ومصالح الدول الإقليمية التي ما يهمها في ليبيا هو الثروات والموارد الطبيعية الموجودة في على أراضيها.
طيب باختصار شديد يعني ماذا تتوقعين الأيام القادمة في ليبيا في ظل هذه المعطيات والمستجدات باختصار؟
واضح أن هناك الآن تهدئة، قد تأخذ هذه المبادرة وقت في التفاوض وفي التعاطي السياسي، قد نسمع بعض ردود الأفعال من بعض الشخصيات السياسية في ليبيا ترحب بهذه المبادرة، تدعم هذه المبادرة، ولكن أن تصبح هذه المبادرة أمرا واقعا في اعتقادي أنها ستأخذ بعض الوقت بسبب الإشكاليات الحافلة بالنسبة لكل الملفات التي لا تزال عالقة، ملف السلاح المتفلت، ملف الميليشيات، ملف تكوين الجيش الوطني، ملف الذي له علاقة بالإدارة المركزية وبالمؤسسات، ملف البنك المركزي، والأموال التي تدخل من وراء بيع النفط وإلى آخره. هناك العديد في الحقيقة من الإشكاليات، في اعتقادي أن هذه المبادرة ستأخذ وقت حتى نراها أو نرى الجانب الإيجابي فيها إذا ما أخذناها بحسن النية يطبق بشكل جدي على أرض الواقع في ليبيا.
نعم، شكرا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي.
شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله. شكرا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شأن المغرب العربي ولحديثها في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي حول المبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا ونسب نجاحها أو إمكانية نجاحها وحديثها عن قراءتها للمشهد الليبي في ظل المعطيات والمستجدات خاصة المبادرة الأممية والواقع الذي تعيشه هذه الساحة التي في الواقع ساحة صراعات قبلية وسياسية وإقليمية ودولية، وهناك الكثير من الأطراف التي لا تريد لليبيا أن تنهض، لا تريد لليبيا أن تقوم لها قائمة، تريد أن تظل تنهش بالجسد الليبي، تريد أن تظل تنهش بالثروات الليبية وتنهب هذه الثروات لمصالحها الخاصة، ولا تريد لهذا البلد أن يتطور، هذا البلد الذي ربما يملك واحد من أفضل أنواع النفط من حيث الجودة في العالم، وكذلك إمكانيات وثروات هائلة وكبيرة أخرى يمكن أن تشكل صمام أمان لهذا البلد، ويمكن أن تشكل سلم للارتقاء والازدهار والتقدم والتطور على كافة الصعد، لكن هذه الأطراف لا تريد لليبيا ذلك، تريد أن تبقي ليبيا في ساحة الصراعات وساحة لإراقة الدماء الليبية على يد الليبيين أنفسهم وبعتاد شرقي وغربي. شكرا للدكتورة سهام على هذه المشاركة، ونعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخ منصر القارمة كتب لنا عبر الواتساب: عندما تكف الإدارة الأمريكية يدها عن التدخل في شؤون الدول والشعوب فكل شيء سيكون على ما يرام، وكذلك الحلف الملعون الذي يتبعها. ولا أظن أن البشرية على مدى تاريخها قد ابتليت بمثل هذا الكيان الشيطاني المجرم، وعما قريب إن شاء الله فإن بوادر زواله تلوح في الأفق، وما بوادر الانهيارات المالية التي تتوالى بشكل غير مسبوق إلا خير دليل على قرب زواله. وليس هذا فحسب، بل إن الانهيارات تتوالى في الجانب العسكري والسياسي أيضا، حينها ستتخلص البشرية من شرورهم، وكذلك ستكون ما يسمى بالأمم المتحدة تعمل بشكل مستقل وحيادي وتصبح مؤسسة نافعة للعالم، بدلا من استخدامها من قبل دول الاستكبار العالمي كأداة قذرة لتعمل على تحقيق أهدافها وتضفي الشرعية على أفعالها المشبوهة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا صدى المغرب العربي، في أمان الله.
Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جن الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نشان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسب ربی جن اللہ 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 نادی قلبی غیر اللہ 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 yüreklerin fenahı işit Allah derdimi bu ahları rahmeyle bağışla günahları hayreyle hem akşam hem sabahlarımı hasbi Rabbi can Allah Allahu Allah nadi kalbi gayrullah Allahu Allah العالمين.
الله الله
صل على طه الأمين.
الله الله
في كل وقت وحين.
الله الله
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
الله الله
واغفر لي والمسلمين.
الله الله حسبي ربي جل الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله الله لا إله إلا الله. الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة لنتعرف معا على ما أسهمت به هذه المكتبة في رفض الحركة الثقافية والأدبية والفكرية في إيران وفي العالم. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، الكتاب الذي سنراجعه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو من نوع المذكرات التي كتبها المقاتلون المشاركون في الحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، وراوي هذه المذكرات هو الحاج أصغر أحمدي الذي يسرد لنا مذكراته في الجبهات مبتدئا إياها بالفصل الأول الذي حمل عنوان الرجل الصغير، حيث يقول فيه إنه منذ ولادته في الأربعينات من القرن الماضي هاجر والده إلى قرية باردة وجافة في أطراف همدان إلى مدينة أبادان الحدودية والصناعية. في ذلك الوقت قدم الكثير من الناس إلى أبادان من مدن مختلفة للعمل، وفي العام الذي سبق هجرتهم ولد شقيقه عباس في نفس المدينة، لكن الأسرة كانت فقيرة الحال، وعندما ولد الأطفال أصبحت حياتهم أكثر صعوبة. كان والده حارسا.
في تلك الأيام كان هناك ساتر حول مصفاة أبادان بدلا من وجود سور. بقي الوالد طوال الليل وعمل حارسا، ولكن بعد ذلك كان عليه أن يعمل لكسب الرزق مثل بيع الفحم وبيع اللحم المشوي والشاي وبيع المنتوجات اليدوية وغير ذلك. كان أصغر يساعد والده منذ أن كان في السادسة من عمره في تعبئة الفحم الذي كان يصل من مدن أخرى في أكياس ونقله في عربات إلى منازل شركة النفط. عندما ولد شقيقه الآخر قاسم كان لا يزال يعيش حياة صعبة، ولم يكن دخله يكفي أسرته المكونة من 6 أفراد. كانوا لا يزالون في نفس الغرفة المستأجرة، حيث ينتقلون من منزل إلى منزل آخر في كل عام.
نعم، ويذكر الراوي ذلك الوقت بجملة: كنا نعتاش كالعصافير. حقبة شهدت كيف حاول الوالد أن يوفر قوت يوم عائلته، ومع ذلك يقول الراوي واجهتنا العديد من الصعوبات. في تلك الأيام كان التلفزيون جهازا فخما للغاية، وكان حلمنا هو الحصول عليه. لمشاهدة التلفاز كنا نذهب إما إلى منزل الجيران أو نشاهد التلفاز أحيانا في ساحة الجيران من خلف السطح. كان طعامنا أيضا بسيطا جدا، ولا نأكل الأرز إلا في المناسبات.
عندما كان الراوي أصغر أحمدي مراهقا وقع في حب كرة القدم، كل ما أراد فعله هو مساعدة والده والحصول على إذن للذهاب إلى ملعب كرة القدم لاحقا، لكن والديه كانا صارمين بعض الشيء وأمراه بالتفرغ للدراسة. في الواقع كان عليه إما أن يدرس أو يساعد والده، لم يكن للرياضة مكان. عندما ذهب الراوي إلى المدرسة الإعدادية تحسن الوضع المالي لوالده قليلا واشترى كشكا. كان كشكا صغيرا يقول عنه الراوي في مذكراته: قاتلت من أجل السلام.
ولكن عندما كنت طفلا اعتقدت أننا اشترينا أفضل متجر في المدينة، وكنت سعيدا لأننا تقدمنا خطوة واحدة إلى الأمام. بالطبع كنا لا نزال مستأجرين في نفس الغرفة. ولد جعفر أيضا وأصبحنا 7 أشخاص، لكننا كنا ما زلنا غير قادرين على استئجار غرفتين. وباختصار، وبعد شراء الكشك شعرت أن لدينا شيئا ذا قيمة كبيرة. استمتعت كثيرا. كان شراء هذا الكشك نقطة تحول في الحياة الاقتصادية لعائلتنا. بعنا الأحذية لفترة من الوقت. بمساعدة والدي كنا نضع الأحذية في البلاستيك ونضعها في الكشك، ثم أقفز بفخر لأشاهد الناس يأتون لشراء الأحذية. لكن والدي لم يتوقف عند الكشك واستمر في حراسة مخازن الأخشاب والفحم وأدوات الحديد في الليل.
معكم أيها الإخوة والأخوات وبرنامج من المكتبة الإيرانية والحديث عن كتاب قاتلت من أجل السلام للكاتب أصغر أحمدي. يأتيكم البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، دخل الحاج أصغر أحمدي كما يروي لنا في مذكراته قاتلت من أجل السلام مرحلة جديدة من الحياة. عندما انتهى من المرحلة المتوسطة سجل والده اسمه لامتحان دخول شركة النفط، تم قبوله وبعد 2 من التدريب عين في المصفاه. كان الأمر كما لو كانت الحياة تظهر وجهها الطيب. يصف لنا الراوي هذه الفترة من حياته بالقول:
عندما استلمت ظرف راتبي الأول شعرت وكأني أسير على السحاب. عندما فتحت الظرف شعرت وكأنني أفتح صندوق الكنز. كان هناك عدد قليل من الأوراق النقدية، أخذتها جميعا إلى المنزل.
نعم، ومنذ ذلك الحين عزل ثلث راتبه لنفسه وادخره وأخذ الباقي إلى المنزل. وشيئا فشيئا، وعندما شعر أفراد الأسرة أن بإمكانهم امتلاك منزل خاص بهم قاموا جميعا بتجميع مدخراتهم واشتروا قطعة أرض وساعدوا بعضهم البعض في بناء منزل لأنفسهم. في النهاية وبعد سنوات ارتاحوا من تأجير المنازل وانتقلوا إلى منزلهم.
كان العام 1978 يمثل ذروة المظاهرات والمسيرات. كانت شركة النفط في حالة إضراب، كما وصل إلى أبدان الإضراب الذي عم البلاد. كان صوت الثورة قادما. كان هناك حدث عظيم في الطريق تناوله الراوي في الفصل الثاني من الكتاب. أثناء عمله في قسم الإصلاح في مستشفى شركة النفط كان قد أصبح على دراية بمصطلحات مثل الثورة والإمام والمظاهرات والمسيرات والحكومة الإسلامية.
وفي صيف عام 1978 للميلاد أصبحت المدينة مزدحمة للغاية عندما اشتعلت النيران في سينما ريكس في أغسطس، واحترق ما يقرب من 500 إلى 600 شخص. هتف الناس ضد الشاه بغضب وكراهية، سواء أمام السينما المحترقة أو في المقبرة عند دفن الجثث. على الأقل كان قد دخل في الموجة الثورية للشعب. وردت تصريحات الإمام الخميني وسمعت أخبار جديدة. في بعض الأحيان كانت المنشورات التي تم توزيعها في تجمع المستشفى مدسوسة في جواربه، وتؤخذ إلى المنزل لقراءتها وتقديمها للأصدقاء والجيران. بمرور الوقت أصبح أكثر وعيا. لقد نأى بنفسه عن ملذات السنوات الماضية، فكر في مفهوم الثورة والإمام رحمة الله عليه والحرية. ظهر تدريجيا في المظاهرات والمسيرات، حتى إنه تم اعتقاله مرة واحدة واحتجازه في مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنه أخيرا بوساطة عمه الذي كان نقيبا في الجيش آنذاك.
كل الشكر والتقدير لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله لنواصل إطلالتنا على مذكرات قاتلت من أجل السلام لأصغر أحمدي.
نترككم في رعاية الله وإلى الملتقى.
صبح باث من بعد ظلمة الغزا، يا رب يا رب يا رب الفلق،
يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبدع لما خلق صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك
باسمك آمل النجاح،
باسمك أبدا الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت أدعوك في كل صباح، يا رب
يا رب الفلق، يا رب يا رب يا رب الفلق، يا مبدع لما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق.